بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، أي هذا تقسيم آخر للكلام، انقسم الكلام إلى مجاز وإلى حقيقة. ثم ذكر تعريفها فقال: وحدها، أي حد الحقيقة، ما استعمل من ذاك في موضوعه. هذا قول، ما استعمل من ذاك، ما استعمل في موضوعه. والقول الثاني: وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما، يجري خطابا في اصطلاح قدما. هذا تفصيل البيت ومعناه سيأتي في كلام الشارح. قال قوله رحمه الله: حدها، أي حد الحقيقة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف الحقيقة، فالذين قالوا إن الكلام حقيقة ومجاز اختلفوا في تعريف الحقيقة على قولين. القول الأول أن الحقيقة هي ما استعمل في حده، أي في موضوعه الذي جرى عليه اصطلاح المتكلم. والقول الثاني أنها ما استعمل في موضوعه الأصلي. الآن إذا قيل للحيوان المفترس المعروف الأسد أسد، هذا استعمل في ماذا؟ في موضوعه الأصلي، هذا على قولهم. وإذا استعمل للرجل الشجاع فهذا مجاز، هذا مجاز. فهم يقولون إذا استعمل في موضوع أصلي يكون حقيقة، إذا استعمل في غير موضوع أصلي يكون مجازا. قال: وبناء على هذا القول، ما المراد بالقول؟ الشارع الأول أو الثاني؟ ثاني. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل في مدلول لغة بالموضوع الأصلي، وبناء عليه فهي لا تنقسم، يعني على هذا التعريف فهي لا تنقسم إلى حقيقة لغوية وعرفية وشرعية، وإنما الحقيقة لغوية فقط. فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة، وما استعمل في غير موضوعه الأصلي فهو مجاز، وإن كان حقيقة في عرف المتكلم. وعلى هذا فالحقيقة على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد. هذا القول أنكره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى السابع صفحة 90 إلى 96، كلام طويل. ومما ذكره في الاعتراض على تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز قال: إن هذا التقسيم يستلزم، إن هذا التقسيم يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى، إن هذا التقسيم يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه. إن هذا التقسيم يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه. وهذا كله إنما يصح، وهذا كله إنما يصح لو ثبت أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعاني، وهذا كله إنما يصح لو ثبت أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان. ثم بعد ذلك استعملت فيها، ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنما يصح، وهذا إنما يصح على القول بأن اللغات اصطلاحية، وهذا إنما يصح على القول بأن اللغات اصطلاحية، وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله، وهذا إنما يصح على القول بأن اللغات اصطلاحية، وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي. لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي. انتهى، وله كلام طويل على هذا الموضوع يبين أن هذا القول غير صحيح، وأن الألفاظ العربية أنه ما هناك دليل على أنها وضعت أولا ثم استعملت لما وضعت له. قال الشيخ ابن عثيمين: وقيل، هذا قول ثاني، إن الحقيقة ما يجري خطابا في اصطلاح المتكلم، يعني الحقيقة ما جرى به العرف، فإن كان من أصحاب اللغة الأولى فالحقيقة هي اللغوية، وإن كان مما اختلف فيه الاصطلاح فالحقيقة ما دل عليه الاصطلاح. ويظهر أثر هذا الخلاف في تعريف الصلاة، فالصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. هل الصلاة حقيقة في هذا المعنى؟ إن قلنا بالأول فلا. ما هو الأول؟ على أنها وضعت لألفاظ معلومة ثم استعملت في غير موضعها الأصل. إن قلنا بالأول فلا، وإن قلنا بالثاني فنعم، الذي هو ما يجري خطابا في اصطلاح المتكلم. إذا قلنا بهذا القول أنها ما يجري خطابا في اصطلاح المتكلم فهي حقيقة. الأول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة، هذا الأول. والثاني يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب اصطلاح المتكلم فهو حقيقة، لأن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة، وإذا استعملتها في العبادة المعروفة كانت مجازا على القول الأول الذي رده شيخ الإسلام، حقيقة على القول الثاني الذي هو ما يجري في اصطلاح المتكلم، طابا في اصطلاح المتكلم. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، على أي قول؟ على القول الذي هو ما يجري خطابا في اصطلاح المتكلم. تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. اللغوية ما استعمل في موضوعه اللغوي، والشرعية ما استعمل في موضوعه الشرعي، والعرفية ما استعمل في موضوعه العرفي. وهذا القول أصح بلا شك، فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة فعلى أي شيء نحملها؟ الجواب بلا شك نحملها على المعنى اللغوي، لأن هذا هو حقيقة الكلام. وإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحمله على الحقيقة الشرعية، وإذا جاء كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية. مثال ذلك، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث أبي هريرة في الصحيح. فهل كلمة صلاة الواردة في الحديث حقيقة أو مجاز؟ الجواب: إن قلنا حقيقة أخطأنا، وإن قلنا مجاز أخطأنا. فالجواب على الخلاف، فمن قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، ما هي الثلاثة الأقسام؟ شرعية ولغوية وعرفية. فمن قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فالصلاة في رأيه حقيقة، ومن قال هي قسم واحد الذي هو ما استعمل في موضوعه الأصلي يقول هذه مجاز، هذا القول باطل. مثال آخر: الزكاة في اللغة النماء، فإذا قيل زك مالك فمعناه نمه، فإن كنت أريد زكه أخرج زكاته، صار مجازا على القول بأن الحقيقة مستعملة في معناه اللغوي، وإذا قلت زكه أخرج زكاته صار حقيقة على القول الثاني. والقول الثاني هو المتعين، ولذلك نقول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، ويقال إنه مستعمل في حقيقته. أما العرفية فهي ما استعمل في معناه العرفي. مثال ذلك: كلمة شاه في اللغة عامة تطلق على كل ما سوى البقر والإبل من بهيمة الأنعام، وفي الشرع كذلك سواء كان من الضأن أو من الماعز، وفي الشرع كذلك في اللغة وفي الشرع. فلو قلت مثلا في من ترك واجبا من واجبات الحج عليك شاه، يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأن، هذا على ماذا؟ في اللغة وفي الشرع. وهي في العرف الأنثى من الضأن، فلو أوصى الميت قال أوصيت لفلان بشاة، فاشترى الورثة له تيسا وجاءوا به إليه وقالوا خذ وصيتك، قال ما أقبل، قالوا لماذا لا تقبل؟ قال هذا أوصى لي بشاة، فقالوا له هذه شاة، أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزئ أم لا؟ قال يجزئ. قالوا إذن ما دام أنه يجزئ لأنه شاة فليس لك إلا هذا. فحكمهم عند القاضي، فبماذا يحكم القاضي؟ الجواب: يحكم بالعرف، ويقال للورثة هاتوا أنثى من الضأن، لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا، ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة إلا لأنهم أهل اللغة. فإذن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا. انظر مثلا هذا رجل قال والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم ذهب وباع خمرا، أيحنث أم لا يحنث؟ الجواب: أما لغة فيحنث لأن هذا بيع، وأما عرفا فالواقع أنه قد يحنث وقد لا يحنث، فإذا كان فقيها فإنه لا يحنث لأنه يعلم أن هذا البيع لا يصح، وإن كان عاميا فيحنث، وإن حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث. لماذا؟ لأن هذا البيع لا يصح، إلا إذا أراد بكلمة بيع صورة العقد، فإذا أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا على حال على كل حال. فالحاصل أن الكلام ينقسم تقسيما ثالثا إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول، وهذا القول كما تقدم مرجوح، وعلى القول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. تجعل على هذا خط على الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم، وعلى هذا القول الثاني وهو كما تقدم المتعين والصواب، وعلى هذا القول الثاني تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: شرعية ولغوية وعرفية. ويظهر أثر هذا الخلاف فيما إذا كان لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها، وهذا هو القول الحق المتعين. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي. إذن الآن عرفنا هذا التقسيم، أن التقسيم للكلام إلى للحقيقة إلى حقيقة لو إلى حقيقة يعني إذا ما استعمل في موضوعه الأصلي أنه يقال له حقيقة، ومستعمل في غير موضوعه الأصلي أنه يقال له مجاز، هذا القول مرجوح. والصحيح أنه مستعمل في اصطلاح عرفا باصطلاح المتكلم على ما ذكره هنا، أنه مستعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم، هذا يعتبر خلاصة. مستعمل فيما وضع له الحقيقة مستعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا فالحقيقة تنقسم إلى عرفية وشرعية ولغوية. قال وقول المؤلف رحمه الله أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. هذا على من يرى تقسيم الحقيقة وأنها ما يجري خطابا في الاصطلاح. ثم بعد ذلك الكلام عن المجاز، سيأتي ذكر كلام المجاز ثم بعد ذلك الرد عليه. الذين قالوا لا مجاز في اللغة العربية ماذا قالوا؟ ماذا عللوا؟ في صفحة 65 اجعل على الكلام هذا خطا: لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع التركيبات والكلمات في محلها حقيقة، لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا، وهذا هو علامة الحقيقة. الشيخ ابن عثيمين غالبا في آخر الكلام يذكر خلاصة ما تقدم. نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك.